الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وهذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان أن الله عز وجل يؤذيه ابن آدم إذا سب الدهر، لأن الله هو الدهر، كما جاء في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. فالله هو الدهر، يعني هو المتصرف في هذا الدهر. الله عز وجل هو الذي يصرف الأمور كيف يشاء، يقدر الأقدار وفق حكمته سبحانه وتعالى، يقضي بين العباد بقضائه بعدله سبحانه وتعالى، يقلب الله الليل والنهار. كل هذا ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة في كتابه. ولذلك لا يجوز أن يسب الدهر ولا ينسب للدهر تصريف الأمور وتقدير الأقدار، لأن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وهذه الآية نزلت في مشركي العرب ومن وافقهم، كانوا ينكرون البعث ويزعمون أنه يعني ليس هناك حياة إلا الحياة الدنيا، فإذا ماتوا لا يبعثون ولا يجازون ولا يحاسبون. ولذلك أنكر الله عز وجل عليهم في آية أخرى، قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فاعتقادهم أن الدهر سيهلكهم ولا يبعثون ولا يجازون ولا يحاسبون، هذا اعتقاد باطل. ومن أنكر البعث فقد كفر بالله، وهذا بإجماع أهل العلم. من أنكر البعث فقد كفر، لأن الله عز وجل سماهم كفارا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. فمن أنكر البعث فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت سبحانه، ويبعث الناس يوم القيامة، يجازيهم، يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. فكل هذا مما يجب الاعتقاد به. العرب في الجاهلية كانوا يذمون الدهر ويسبون الدهر عند النوازل، فكانوا إذا أصابهم يعني بلاء أو نزلت بهم مصيبة أو شدة قالوا: أصابتنا قوارع الدهر، فينسبون ما ينزل بهم إلى الدهر، لا ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. أو يقولون: يا خيبة الدهر، فينسبون كل الأفعال التي تنزل بهم وتقدر عليهم إلى الدهر، لا ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يسبون الدهر، وهذا اعتقاد باطل. بل الواجب الاعتقاد أن الله عز وجل هو الذي يقدر هذه الأقدار، فهو الذي يبتلي، وهو الذي يحيي ويميت و يعني يرزق ويبعث الناس للحساب يوم القيامة وغير ذلك. فالله عز وجل هو المسبب، لكن قد يجعل الله عز وجل هناك أسبابا بأمره وسبحانه وتعالى وقدره وقضائه، لكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الذي يقدر الأقدار وهو الذي يسبب الأسباب، وهذا بلا شك هو اعتقاد باطل وهو كفر بالله، لأنهم أشركوا مع الله في الدهر، فنسبوا هذه الأفعال للدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في حياة غير الحياة الدنيا، ليست هناك حياة برزخية في القبر، وليست هناك حياة أخروية، لا جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاء ولا وقوف في عرصات يوم القيامة ولا غير ذلك. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. نسبوا الهلاك، يعني أن الذي يميتنا هو الدهر، لم ينسبوا الموت إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتقاد باطل وكفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله جل وعلا. وهذا ما يسمونه الدهريين، يسمون بالدهريين من العرب وغيرهم، أنهم لا يؤمنون بحياة غير الحياة الدنيا، لا يؤمنون، يعتقدون أن ليس هناك حياة غير الحياة الدنيا، وإذا ماتوا انتهى كل شيء، ولا يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يميتهم، بل يعتقدون أنهم يفنون يعني بسبب مرور الليالي والأيام، وهذا بلا شك اعتقاد باطل مخالف للنصوص الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. ولذلك من نسب الخير أو نسب الشر إلى الدهر من دون الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله معه غيره، وهذا من صفات الملحدين. بل الواجب على الإنسان أن يعتقد أن هناك حياة أخرى بعد الحياة الدنيا، وهي الحياة البرزخية، حياة القبر، ثم حياة الأخروية بعد البعث والنشور، فيها الحساب والجزاء والجنة والنار. وأيضا نعتقد أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، وهذا تنبيه يجب علينا أن نتنبه إليه. الدهر يعني في قول الله عز وجل في الحديث الذي ورده المصنف في الصحيح حديث أبي هريرة، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ليس معنى وأنا الدهر أن الدهر من أسماء الله الحسنى، لا، معناه أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في الدهر، تصرف في الكون، هو الذي يقدر الأقدار، كل شيء يقع في هذا الدهر في هذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، كله بأمر الله جل وعلا. ولذلك لا ينسب شيء يقع في هذا الكون وفي هذا الدهر إلا لله سبحانه وتعالى. فالآية التي أوردها المصنف فيها دلالة على أن من نسب الأشياء التي تقع في هذه الدنيا أو الحوادث إلى الدهر فقد أشرك بالله معه غيره، لأنه جعل الدهر شريكا مع الله، فهذا شرك، شرك صريح، شرك بالله جل وعلا. ثم قال المصنف في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى، وهذا حديث قدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وأيضا جاء في رواية عند البخاري ومسلم وأيضا عند الإمام أحمد في المسند، لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. فكل هذه النصوص تدل على أن ابن آدم قد يرتكب بعض الأشياء التي يكرهها الله عز وجل، لأنه يقول يؤذيني ابن آدم، ومن ذلك أنه يسب الدهر وينسب الأفعال أو الابتلاءات أو المصائب أو الشدائد التي تقع إلى الدهر. فإذا سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو المالك للدهر وهو المتصرف في الدهر. ولذلك عندما يسب يعني يقع شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة في هذه الدنيا، فإن الدهريين يسبون الدهر. لماذا يسبون الدهر؟ لأنهم يعتقدون أن هذه المصائب وقعت من الدهر، لا يعتقدون أنها من الله. أما المؤمن الذي يعتقد أن الأقدار والمصائب والابتلاءات مما يقدرها الله عز وجل، فهذا هو المؤمن الحق كامل الإيمان الذي يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، وهذا من أصول الإيمان أو من أركان الإيمان. ولذلك لا تجعل أو لا تنسب شيئا من المصائب والابتلاءات أو الشدائد أو الأمور التي تقع في هذه الدنيا سواء من خير أو شر إلى الدهر. فإذا نسبت شيئا من هذه الأمور إلى الدهر فقد أشركت مع الله معه غيره. وهذا هو المناسبة من إيراد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، أن من نسب هذه الأفعال إلى الدهر فقد أشرك بالله معه غيره، لأن هذه الأشياء لا يفعلها إلا الله، فهي خاصة يعني أفعال خاصة بالله سبحانه وتعالى، هو المتصرف جل وعلا في الدهر وما يقع فيه. فقوله أنا الدهر يعني أنا رب الدهر المتصرف به وبما يقع فيه من خير وشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهؤلاء الدهريون يذمون الدهر يعني الزمن، يعتقدون أنه هو الذي يفعل هذه المصائب أو ينزل هذه الشدائد، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فسب الدهر يؤذي الله سبحانه وتعالى، لأن الذين يسبون الدهر هم أصلا يعتقدون أن الدهر فاعل مع الله، وهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، لأن الله عز وجل هو وحده الذي يحيي ويميت وهو الذي يقدر الأقدار خيرها وشرها، وهو الذي ينزل بالعبد المصائب والابتلاءات ويرفع عنه بحكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى. ولذلك من نسب الأفعال التي تقع في هذه الدنيا إلى الدهر فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيجب التنبه إلى ذلك، ولا بد للإنسان أن يصحح عقيدته ولا ينسب شيئا من الأمور التي تقع له في هذه الدنيا إلى الزمان أو للدهر أو غير ذلك، ولا يسب الدهر، لأن الله هو رب الدهر سبحانه وتعالى. بل الواجب أن يحسن الظن بالله جل وعلا، أن يرجع إلى الله، أن يتوب إلى الله، أن ينيب إلى الله. الله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ترجعون، تتوبون من ذنوبكم، ترجعون من هذه الذنوب. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لماذا؟ لعلهم يرجعون. فيجب الحذر من ذلك، وأن ننسب كل الأفعال التي تقع في هذه الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذي وقع في ظاهره خير أو شر، ونعتقد أن كل ما يقع من الله فهو خير حتى لو كان في ظاهره أنه شر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر أبدا حتى لو كان في ظاهره شر، فالله أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، ولا يقدر لعبده المؤمن إلا الخير. وهذا ما نعتقده وما يعتقده أهل السنة والجماعة. نعم، الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
قال المصنف: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في هذا الباب فيه التحذير من التسمية ببعض المسميات التي فيها خلل في العقيدة، تسبب خللا في العقيدة، مثل قاضي القضاة وملك الملوك وملك الأملاك ونحو ذلك. قد سمعنا من تسمى بذلك. ثم أورد المصنف في الصحيح يعني عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، يعني أوضع اسم أو أذل اسم عند الله سبحانه وتعالى، رجل تسمى ملك الأملاك، يعني أنه يدعى بهذا اللقب أو هذه الكنية ويرضى بها، يعني يناديه الناس بذلك وهو راض بذلك، يرضى بهذه الكنية ملك الأملاك أو ملك الملوك، لأن الله عز وجل هو المالك، لا مالك إلا الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. فالله عز وجل هو المالك، فلا يجوز أن يتسمى المخلوق بملك الأملاك أو ملك الملوك. ملك الملوك هو الله، هناك ملوك في الدنيا، لكن ملك هؤلاء الملوك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله، يعني أذل وأخزى وأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان، يعني المقصود به سفيان بن عيينة رحمه الله وهو أحد التابعين، مثل شاهان شاه، شاهان شاه يعني ملك الملوك، هي كلمة فارسية تعني ملك الملوك. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. فأخنع وأغيظ وأوضع وأذل وأخزى كلها بمعنى واحد. ولذلك يجب الحذر من هذه المسميات، لأن هذا اللفظ ملك الأملاك أو شاهان شاه أو نحو ذلك لا يصدق إلا على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو ملك الأملاك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن أذل وأوضع وأقبح وأحقر شخص هو الذي تسمى بملك الأملاك ونحو ذلك ورضي به. يعني قد يسميه الناس بهذا اللقب أو هذه الكنية لكنه لا يرضى بها، فلا يقع في يعني هذا الوعيد في هذا الحديث. لكن إذا رضي بذلك فهو أقبح شخص عند الله سبحانه وتعالى، لأنه جعل نفسه منزلة الرب سبحانه وتعالى وشابهه في ملكه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت في هذا الحديث أنه لا مالك إلا الله، حتى يبين لهؤلاء الذين يتسمون بهذه الأسماء أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهم عبيد لله جل وعلا، خلقهم الله عز وجل لعبادته، فيحرم التسمي بملك الأملاك وأيضا شاهن شاه، يعني كلمة فارسية بهذا المعنى تعني ملك الأملاك. وكذلك قاضي القضاة هذه مسميات لا تجوز، كلها لا تجوز. فيجب التأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نجتنب هذه الألفاظ. لكن لو قال كبير القضاة لا بأس بذلك، لكن قاضي القضاة لا يجوز، لأن هذا شرك مع الله في الربوبية. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسميات، لأنها شرك مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، فيجب الحذر من ذلك، يجب الحذر من ذلك، لأن الله عز وجل هو المالك الحقيقي، ملكه دائم سبحانه وتعالى، دائم كامل لا انتهاء له لملكه جل وعلا. فيجب الحذر من هذه المسميات التي دخلت علينا من الجهال الذين عندهم خلل في العقيدة. فمن تسمى بهذه المسميات فهو حقير بغيض عند الله سبحانه وتعالى، والمؤمن الحق يجتنب هذه المسميات ولا يرضى بها، حتى لو سمي به بهذه الألقاب أو هذه الكنى فلا يرضى بها، لا يرضى بها أبدا، لأن من تسمى بهذه الأسماء فقد يعني تجرأ على الله سبحانه وتعالى وأساء الأدب مع الله جل وعلا. لأنه فيها تعظيم وإجلال وكمال، والتعظيم والكمال والإجلال لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق للتعظيم وهو المستحق للإجلال والإكبار والكمال سبحانه وتعالى. نعم، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، الدرس الذي يليه بإذنه تعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.